بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الثاني من دروس كتاب العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن الميداني رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: حدود الحواس. أما حواسنا التي هي السبيل الوحيد لنا للتعرف على الوجود من حولنا، فهي منافذ قصيرة المدى، محدودة كما وكيفا. وقد اكتشف العلم الحديث أن الفضاء مملوء بالصور التي لا نستطيع أن نشاهدها بأبصارنا لفقد الانسجام والتوافق بين وضعها ووضع أبصارنا، كما أنه مملوء بالأصوات التي هي فوق مستوى سمعنا أو دون مستواه، ونحن لا نسمع من ذلك شيئا. كما استطاع العلم الحديث أن يكتشف الأجهزة الخاصة التي باستطاعتها التقاط الأصوات والصور من الجو لتنقلها إلينا بعد أن تحولها إلى صور وأصوات تتناسب مع مستوى ووضع أسماعنا وأبصارنا. فإذا جزمنا بأن مكانا ما مثلا لا يوجد فيه أي صوت، لا بشكل ظاهر ولا بشكل خفي، نعجز عن إدراكه، ثم جيء إلينا بالأجهزة القادرة على التقاط الصوت الخفي من نفس ذلك المكان، ثم أديرت بحيث تلتقط الصوت وتنقله لنا، لكان ذلك تكذيبا لنا فيما ادعينا سابقا، وبرهان الحس الجديد المشاهد فيها أعظم شاهد. ولا يخفى ما يتضمنه الكشف الجديد من الإعلان عن جهلنا في جزمنا السابق وفي إلقائنا الأقوال التي نؤكدها ونجزم بها جزافا دون روية أو عقل نافذ للحقيقة بصير بالكوامن. وحيث إن حواسنا كما أوضحنا محدودة كما وكيفا، فلا يصح لنا عقلا ولا واقعا أن ننكر أشياء من حقائق الكون مهما كان نوعها إنكارا باتا قطعيا، لمجرد أننا لم نرها ولم نسمع صوتها ولم نتصل بها بأية حاسة من حواسنا إلا أن نقيم دليلا عقليا وبرهانا واضحا يسلم به المنطق السليم. أما الادعاء بأنها غير موجودة لأننا لم نحس بها فذلك أمر ترفضه العقول رفضا باتا، كيف لا ونحن نعلم حقا من ألوف التجارب اليومية أن حواسنا محدودة كما وكيف. فمن حيث الكم، متى تجاوز البعد المسافة التي تسمح لنا بالإحساس ظهر عجز حواسنا عن إدراك الأشياء. فحاسة البصر مثلا التي هي أبعد حواسنا مدى، كلما تباعد عنا الشيء المرئي صغر في حجمه في أبصارنا حتى تنعدم الرؤية تماما بسبب البعد. وكذلك حاسة السمع. أما حاسة اللمس فشروطها أشد، لأنها تحتاج إلى الالتصاق المباشر، ومن حيث الكيف لا بد من مرافقة شروط خاصة لكل حاسة فينا حتى نستطيع بوساطتها إدراك الأشياء المعروضة على حسنا. فحاسة البصر فينا مثلا تحتاج في رؤية الأشياء إلى الضوء، ومتى انعدم الضوء وحل الظلام الدامس انعدمت الرؤية تماما. وكذلك متى صغرت الأشياء المرئية إلى المراتب الدنيا في الصغار لم نستطع رؤيتها إلا بوساطة المجاهر المكبرة إلى عشرات المرات أو ألوفها أو ملايينها. وهنالك أشياء كثيرة جدا في واقعنا نؤمن بها إيمانا قويا دون أن نتصل بها عن طريق الحواس اتصالا مباشرا، وإنما نؤمن بها عن طريق الاستنتاج. مثلا تسمع وأنت في داخل غرفتك طرقا على الباب، فتستنتج بلا تردد أن طارقا ما يطرق الباب عليك دون أن تراه أو تسمع صوته، وذلك لأنك تعلم يقينا أن الباب لا يدق نفسه بنفسه، فتقول لا بد أن يكون هنالك طارق يطرقه. ولا بد أن ألفت النظر هنا إلى خرافة يتحامق بها بعض صغار العقول من الملحدين، فيقولون إننا لا نسلم بوجود أشياء لا نحس بها، كأنهم يتصورون أن حواسهم تستطيع أن تكشف كل شيء من حولهم، والعلم في كل يوم يكتشف أشياء جديدة هي من حولنا، بل هي داخلة في تركيبنا. والناس في أجيالهم العديدة وقرونهم المديدة لم يحسوا منها طوال الزمان الغابر شيئا، وكم يسهمون بأنفسهم بسبب إنكارهم لها. لو أنكروها في الإعلان عن ضآلة أفهامهم ومنتهى جهلهم إنهم يبرهنون على أنفسهم في هذا بأنهم جهلاء صغار العقول، صغار العقول مجازفون في إنكار حقائق الكون القائمة دلائلها فيه. وهذه قصة طريفة في هذا الباب. لقد رد طفل صغير بإشراق فطرته على بعض هؤلاء المتحامقين من الملاحدة ردا لاذعا فيه التهكم والإقناع معا. قال المتحامق: نحن لا نؤمن بوجود أي شيء حتى نرى، ولا نسلم به حتى نشاهده. وجعل يضرب الأمثلة الواهية على ذلك إلى أن توصل إلى موضوع وجود الله فقال: نحن لم نشاهد الخالق فهو إذن غير موجود. فقام الطفل المنصت في زاوية مجلس هذا المتحامق الملحد فقال له: يا أستاذ، نحن كلنا لم نرى عقلك الذي تفكر به، فأنت إذن لا عقل لك، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن ملخص هذا البحث: نجد أن الشيخ عنون له بكلام سماه حدود الحواس. لكل إنسان حواس من سمع وبصر وشم وفوق، نعم، ولمس. هذه الحواس في الحقيقة موجودة، وهي تدرك الأشياء على حقيقتها ما دامت هذه الأشياء ضمن حدودها. أضرب مثلا بسيطا: كلنا لا نرى بعض الذرات الموجودة في الجو، لكن إذا طنعت الشمس ودخلت من قوة في غرفة شبه مظلمة ماذا نجد؟ نجد أشياء عبر هذا الشعاع الشمسي تظهر لنا أشياء ما كنا نراها سابقا. وكذلك ربما ينظر الطبيب بمجهر على يدك فيجد بعض الجراثيم أنت لا تراها في عينك. وهنالك أشياء كثيرة سواء كانت من حيث التكبير أو من حيث البعد. فكما يقولون أحيانا: إذا تقربت كثيرا في النظر لا ترى، وإذا ابتعدت كثيرا لا ترى. نحن الآن في دمشق نرى جبل قاسيون، كلما تقدمنا باتجاه الجبل يأخذ هذا الجبل ينحسر عنا حتى إذا صرنا فيه لا نراه. كذلك الأشياء التي نراها من بعد، ترى فلان قد ذهب أمامه، ما زلت أنظر إليه حتى غاب، هكذا يقولون، حتى غاب عن بصري. طيب هل هو غاب حقيقة؟ لا. أم العين لا تستطيع أن تنظر إليه؟ أنا أستطيع أن أقرأ في هذا الكتاب، كلما ابتعد الكتاب عني أخذ فلا أرى ماذا يوجد في الكتاب. لو كان الآن عندي مجهر، مهما ابتعد الكتاب، الآن هذه الكاميرات البسيطة تستطيع أن تقرأ من أعالي الجو كتابا مقروء في الأرض. إذا كلما كثرت حساسيتها، أنت تنظر في مسألة بسيطة، كاميرا بسيطة، الآن تضع مصحف صغير في طرف المسجد والكاميرا في طرف آخر، وإذا كانت حساسة تستطيع أن تقرأ ماذا يوجد في هذا الكتاب من كتابات. لكن لا يستطيع أعلى رجل عنده بصر حاذق أن يقرأ ما يوجد في هذا الكتاب. إذن أنا أقول عندما ضربت مثلا واحدا عن البصر، إن لهذا البصر حدود، إن لهذا البصر حدودا ينبغي علينا دائما أن نعرفها. وكذلك كل حاسة، الشم من قريب تشم، كلما ابتعد عنك تذهب تلك الرائحة. اللمس هو أقل الأشياء من الحواس، لأنه ماذا يحتاج إلى مماسة، أن تضع يدك على العضو. مثلا من الممكن أن يكون غير مثلا شيء حار، حديدة محماة، تستطيع أن تقول حارة لكن لا تستطيع أن تلمسها، لكن إذا ابتعدت عنها متر مترين لا تشعر بها بعد ذلك. وهكذا تستطيع أن تقول إن لكل حاسة حدود. تبدأ طبعا العلماء وضعوا لها مقاييس، فقالوا تبدأ بكذا وتنتهي بكذا. فإذا جزمنا بهذا الأمر تماما، نستطيع أن نقول يوجد وراء هذا العالم الذي نحس فيه بإحساسنا، بأحاسيسنا، بحواسنا الخمس، يوجد أشياء لا نراها. هل تستطيع أن تنكرها تقول ليست موجودة؟ قال العلماء عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. أحيانا نقول لطالب أخرج لنا هذه الكلمة من القاموس، لا يستطيع أن يقول العاقل هذه الكلمة ليست موجودة. ماذا يقول؟ يا أستاذ ما وجدتها. هنالك فرق بين قولك ما وجدتها أو هي غير موجودة. متى تستطيع أن تقول هي غير موجودة؟ عندما تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره تماما، ثم تقول ليست هذه الكلمة موجودة في هذا الكتاب. فهذا الأمر ينبغي علينا دائما أن نعرف كيف نستخدم هذه الحواس، وألا نرفض منها أي شيء على الإطلاق. رأينا ذلك بالنسبة للكم، يعني ربما الحجم كيف يكون، ثم بعد ذلك كيف يتضاءل، حتى إن الإنسان العاقل اليوم إذا أراد أن يرسم منظورا شارع فماذا يفعل؟ أول الشارع يكون عريض في الرسم، آخر الشارع كأنما يلتقي الطرفان مع بعضه البعض، فهذا يشير بالحاسة البسيطة عنده أن الشيء كلما ابتعد كلما صغر حتى ينتهي تماما. هنالك بعض الحواس تحتاج إلى أشياء. نحن كلنا يبصر بعضنا البعض بسبب شيئين، المقابلة وأيضا الضياء الموجود في عنا مقابلة. وإذا أنت لو كنت خلفي لا أراك، وأنا لو كنت خلفك لا تراني، وكذلك لو انعدمت الكهرباء كل واحد يصبح كالأعمى، ماذا يفعل؟ يأخذ بيده هكذا يمشي ويتحسس الطريق حتى لا يصطدم بأحد. لماذا؟ لأنه عندما فقد حاسة البصر التي توصله بسبب الضوء صار يريد أن يستعمل ماذا؟ يده. كان شيخنا الشيخ صادق باعتباره كان يعمل في الساعات الدقيقة وساعات، نعم، كان يضرب لنا مثلا في هذا فيقول إذا وقع عقرب الدقائق، نعم، فعلى قطعة قماش أنت لا تراه، فماذا تفعل؟ تستخدم يدك كالأعمى تريد أن تتحسس من أجل أن تلتقط. كذلك الآن لو وقعت انكسرت زجاج مثلا كأس على سجادة، بالبصر أول ما تقوم بالقطع الكبيرة ثم الصغيرة، بعد ذلك تخاف على الأولاد، ماذا تفعل؟ تمسك يدك بلطف ترى أين تصاب بوخزين من هذه الأشياء الصغيرة فتزيلها. إذن يمكن للإنسان أحيانا أن يستخدم حاسة مكان حاسة، ولذلك الأعمى تجد أن حواسه فيها نشاط. مررت بأعمى فقال دلني على طبيب أذنية، ماذا تريد؟ أن أريد أن أغسل يعني مجرى مثلا الأذن تماما. قلت تكثر من هذا؟ قال هي وسيلتي إلى السماء، أنت ترى أنا أستعمل أذني بدل نظري. فهكذا كان كل واحد يستخدم بمقدار الأشياء التي يريدها. إن الإنسان الذي يرى الأشياء الكبيرة لا يحتاج أحيانا إلى نظارة للقراءة، لكن إذا ضعف بصره فيحتاج إلى نظارة من أجل أن يرى الأشياء الدقيقة التي يريدها. نعم، هذا شيء بالنسبة للواقع الذي نرى. لكن هنالك شيء استنتاجي. نعم، أحد العناصر الموجود في مكان ما، مثلا أنت في البيت سمعت صوتا، ماذا تقول؟ انكسر الكأس، أنت لم ترى. نعم، أنت لم ترى هذا الكأس الذي انكسر، لكن تحكم بأي شيء؟ بانكساره. أحيانا تسمع الباب يدق، فإذا دق هذا الباب ماذا تقول؟ تقول يوجد قطعا إنسان على الباب يطلب مني ويستأذن، يطلب مني أن أفتح له الباب. لا تقول هذا خيال، وإنما تستخدمه استخداما صحيحا. من هنا أخذنا نرد على الشيوعيين الملاحدة الذين أرادوا أن يعلموا الأطفال والناس، إذا رأيت شيئا فآمن به، وإذا لم ترى شيئا فلا تؤمن به. هنالك بعض الأشياء تدرك بأي شيء؟ تدرك بنتائجها، لا تدرك بمثلا النظر المباشر إليها. لو أنت رتبت بيتك ثم عدت إلى البيت فوجدت هذا البيت مقلوبا رأسا على عقب، ماذا تقول؟ يوجد إنسان أفسد هذا البيت، لعله لص يبحث عن مال كذا. فأنت تستنتج هذه الأشياء استنتاجا. أما تقول لا ما دخل أحد لأني ما رأيته، يقول الناس عنك مجنون عند ذلك. كذلك الكهرباء، لا يأتي الإنسان والله ويضع يده عليها حتى يعلم هل الكهرباء موجودة أم لا، وإنما يمكن أن يستنتج فيقول لك إذا كانت آلة أخي هذا القاطع ارفعه، فإذا تحركت الآلة فالكهرباء موجودة. هذا الضوء افعل القاطع، فإذا وجدت أن الضوء قد ظهر معنى ذلك إذن هذه نتيجة. ولذلك هنالك أشياء فينا لا نعرفها إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق أجهزة أخرى تطور هذه الحواس وتصل إليها، وهنالك أشياء أخرى إنما نعرفها عن طريق النتائج. البدوي في الصحراء ماذا كان يقول؟ البعرة تدل على البعير، صحيح؟ عندما تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الذين يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام البعر من البعير في الأرض، ثم بعد ذلك فركوه بأيديهم فرأوا فيه شيئا، ماذا تأكل؟ هنا تأكل نوى تمر، هنا تأكل كذا، فيعرفون هذا البعير من أين انتقل، من مكان كذا إلى مكان كذا من الروث الذي خرج منه. إذن هذه وسيلة من الوسائل في وقت من الأوقات. أنت عندما تخرج من باب المسجد مثلا وتشم رائحة رطبة فماذا تقول؟ هذا اليوم رطب سيكون المطر. من أين عرفت ذلك؟ من رائحة الرطوبة. وكلما كانت حواسك أكثر تستطيع أن تستنتج هذا الأمر. عندما ترى شخصا يشبه شخصا آخر معه، تقول هذا أخوك ابنك مثلا، تسأل نعم كما شاء الله طبعة واحدة. هكذا الناس يقولون. إذن دخل ابن صعصع إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربعة أرجل، تنتين سوداء وتنتين بيضاء، أربعة أرجل ومغطى الجسم، فقال نظر إليها فقال هذه الأرجل بعضها من بعض، واحد أب وثاني ابن، فمن كان؟ كان زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ابنه يناما. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا القياف علم. هذا العلم التشابه ما بين الأشياء، ننسب حتى لو ضاع ولد مثلا عدة أولاد لعدة أشخاص ولم يكن هنالك علوم كالعلوم التحليلية الموجودة الآن، كانوا يأتون بأهل الخبرة، نعم كهذا الرجل عندهم علم يسمى القيافة. إذن هذا أثر، هذا يرى في أشياء في بصره أنت لا تراها. إذن لكن مع الممارسة من الممكن. ختم لنا الشيخ هذا الأمر أن لا تقول عن شيء حولك لا تنفيه، وإنما أنت لا تستطيع أن تثبته لكن لا تستطيع أن تنفيه. إذا استطعت أن تثبته عن طريق النتائج فأهلا وسهلا. ولذلك كان دائما يعني في قصتان يميز أحدهما عن الآخر. القصة الأولى عندما قال أحد الأساتذة لطلابه كل واحد في القرية يذبح دجاجة لا يراه أحد، كل الطلاب جاءوا والدجاجة قد ذبحت إلا طالب واحد، قال كلما ذهبت إلى مكان أرى أن الله يراني، الله مطلع علي. أنت تقول لا يراه أحد، الله يراني، لم أستطع أن أذبحها. إذن بالمقابل قال ذلك الأستاذ الملحد ماذا قال؟ كل شيء لا نراه معنى ذلك هو غير موجود. أخذ مثلا يضرب بعض الأمثلة من هنا إلى هنا، لكن كانت النتيجة في هذا الأمر أنه قال إنك لا ترى الله، معنى ذلك الله غير موجود. قام الطفل الصغير فماذا قال له؟ إذن أنت أيها الأستاذ نحن لا نرى عقلك، إذن أنت لا عقل لك، أنت مجنون، نعم فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى بحث آخر ألا وهو الخيال وحدوده. ولدينا في مركب قدرة الإدراك زاوية خاصة قادرة على تخيل أشياء غير موجودة أمامنا وفق هذا التركيب التخيلي، لكننا مهما حاولنا أن نتخيل صورة ما من الصور ومهما سبحنا فيها مع الأوهام الخرافية فإننا لا نستطيع أن نفعل أكثر من أن نضم أجزاء موجودة فعلا في الكون بعضها إلى بعض، وهذه الأجزاء قد أدركناها فعلا عن طريق حواسنا، ولكننا بهذا التخيل ضممنا هذه الأشياء أو هذه الأجزاء الموجودة بشكل متباعد فتخيلناها على شكل وحدة متماسكة في الصورة. الخيال يوجد عند كل إنسان في عقله ما يسمى بالمخيلة. ما معنى عندما تقول لنجار اصنع لي طاولة؟ تقول ترى هذا القرص مثلا الموجود، هذه الدائرة كذا، ترى هذه القوائم، فتعطيه قائمة من هنا وسطح من هنا وطرف من هنا، فعند ذلك يقوم النجار فماذا يفعل؟ يأخذ قطعة من الورق يرسم ما تطلب منه، هذا الأمر الذي تريده؟ نعم، لكنه يوجد في خياله ماذا؟ هذه القطعة الدائرية مثل كذا وهذه القائمة مثل كذا، استطاع أن يكون شيئا. إذن الخيال ضم أشياء ولو كانت متباعدة مع بعضها البعض. يعني مثلا أنت عندما تريد أن تفعل عند خياط مثلا لنفترض قلابية باكستانية، مثل القلابية لكن إلى الركبة، هو تصور القلابية ثم تصورها قصيرة صحيح، فقام بصناعة واحدة مثلها. إذن هذه الأشياء ركبنا أشياء مع بعضها البعض. أحيانا تريد كرسي مثلا من الكراسي، فتريد رجله كذا، ظهره كذا، مسنده كذا، لكن كل هذه الأشياء موجودة متفرقة. صاحب العقل السليم الذي يعمل بهذه الأشياء ماذا يفعل؟ يضم هذه الأشياء إلى بعضها، لكن أشياء لم ترها هل تستطيع أن تتصورها؟ هل تستطيع أن تتخيلها؟ يعني نحن نجمع كل ما نرى من المشاهدات في الدنيا، لكن الأشياء التي لم نشاهدها. مثلا أقول لك، كانت الأمهات تقول لأولادها: يا ولدي لا تخرج بعد المغرب مثلا من البيت، في غول بيأكلك. حدا بيعرف الغول؟ حاول. نحن ما رأينا الشيطان، هل أحد يستطيع أن يصور لنا الآن الشيطان؟ ما رأينا الجن، هل يستطيع واحد منا أن يرسم الجن؟ هذه أشياء فوق خيالنا لا نستطيع. لكن قد يقول لك: والله هو طويل، والله عيونه طويل، له شعر، له ذنب، له كذا. أنت تستطيع أن تأخذ الذنب مثلا من الحمار، وتستطيع أن تأخذ الشعر من حيوان آخر، وتستطيع أن تأخذ مثلا أن تتصور العين بالطول من كذا. لكن هذه الأشياء كلها هل هي حقيقة أم لا؟ لا ندري. إذن كل شيء موجود في الوجود يمكن لي أن أشبهه مثلا وأن أتخيله، لكن الأشياء فوق هذه الحواس لا نستطيع. فلذلك قال الشيخ: فأنبغ الشعراء وأبرع الأدباء وأحذق القصاصين الخرافيين لا يستطيعون أن يتخيلوا شيئا ما لم يدركوا بحواسهم أجزاء متفرقة في الكون من حولهم. ولنضرب لذلك مثلا صورة خيالية خرافية نحاول أن نتخيلها. صوت تجسد على شكل حيوان غريب له 20 جناحا. الجناح معروف، لكن عدد الأجنحة من الممكن الآن أن تتصور: جناح من عطور، وآخر من طعوم، وثالث من ورق الشجر، ورابع من ذهب، وهكذا. وله أعين يرى منها في وسط كل جناح، وكل عين عبارة عن بركة من لبن أو عسل أو ماء، وهكذا. ثم بالغت ما شئت في وضع هذه الصورة الخيالية، حتى إذا رأيت نفسك قد أغربت وأبدعت، عد لنحلل لك كل جزء من أجزاء هذه الصورة الخيالية، ثم لنرده إلى أصله من الكون ولنضعه في مكانه، لنريك أنك لم تستطع أن تتخيل أي جزئية من الجزئيات، صغيرة كانت أو كبيرة، إلا وقد أدركتها بحاسة من حواسك في شيء من موجودات الكون. عندما قال لك له 20 جناح، العدد معروف، يعني بعدد أصابع اليد على مرتين. عندما قال لك الجناح أنت تتصور جناح الطائر، لكن عندما قال لك من ورق الشجر تتصور الجناح وتتصور ورق الشجر، فتستطيع أن تجمع بينهما. كلما قال لك فيه عين، نعم تتصور العين، وبعد ذلك إذا كانت من ذهب فعندك الذهب، وإذا كانت من لبن فأنت تعرف اللبن، وإذا كانت من عسل فإن هذا التصور بكل هذه الجزئيات أنت تستطيع أن تتصوره. لماذا؟ لأن الجزئيات في هذا الكون موجودة. لكن عندما أقول مثلا كل شيء عندي يحتاج إلى شيئين: زمان ومكان. هل هذا الكأس موجود الآن بعد صلاة الفجر من يوم الأربعاء في الساعة 5 على الطاولة بارد مملوء بالماء؟ طيب، إذن أنا حددت الزمان وحددت المكان، موجود على الطاولة في جامع منجا قرب المحراب إلى غير ذلك، حددت المكان والزمان. أما إذا قلت لك: هل تتصور معي شيئا لا يحيطه زمان ولا مكان؟ فكر ما شئت في عقلك، هل تستطيع أن تصل إلى ذلك؟ الله خالق الزمان وخالق، هذه نتيجة سنأخذها يعني بعد أن نقدم هذه الأشياء. الله خالق الزمان وخالق المكان، ومع هذا كله كيف تستطيع أن تتصور الخالق سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ليس كمثله شيء. قلنا قبل قليل قلنا قبل قليل إن مهما بالغنا في وصف شيء معين ماذا نقول؟ إذا كان من أشياء موجودة نستطيع أن نتصورها، أما أشياء لا يحيط بها زمان ولا مكان العقل لا يستطيع أن يتصورها. لذلك لا يمكن لأي إنسان أن يتصور الخالق سبحانه وتعالى. ومن هنا صار الخلاف، هل يمكن رؤية الله عز وجل لولا الخبر الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما استطاع أحد أن يقول نحن صدقنا الخبر الصادق المصدوق ونحن سنعيش في الآخرة بعالم ليس كهذا العالم. كيف أنت تنتقل في نومك إلى من قارة إلى قارة دون زمان؟ كذلك العالم الآخر يختلف عن هذا العالم تماما، وعندما يختلف عن هذا العالم تماما فإنك تدرك هذه الأشياء، فلا تستطيع أن تتخيل هذه الأمور، لكن آمنا وصدقنا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستنتج مما سبق أن خيالنا محصور حصرا تاما فيما تدركه حواسنا، فنحن مهما أوتينا من قدرة خيالية فلا نستطيع أن نتخيل حقيقة ما من الحقائق ما لم ندرك نموذجا عنها بحواسنا. ومن ذلك يستحيل علينا أن نتخيل حقيقة الدار الآخرة وما فيها من صور، لأننا لم نتصل بأي شيء مما فيها عن طريق أي حاسة من حواسنا. وكذلك يعسر علينا أن نتخيل حقيقة تكوين الملائكة والجن وأمثال ذلك من مخلوقات بعيدة عن مجال حسنا. وحقيقة الذات الإلهية أبلغ من ذلك، فكيف نستطيع أن نتخيل حقيقة ما لذات الخالق العظيم الذي لم نتصل بذاته العلية بحاسة من حواسنا؟ ولذلك قال العقلاء قديما كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن كل ما خطر ببالك من أين يأتي؟ من المحسوسات، وهذا غير محسوس صحيح، ولذلك فالله بخلاف ذلك. ثم ينتقل الشيخ بنا إلى العقل وحدوده. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.